بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في الغد اختبار قواعد الأربع، تمام، حتى لا أتراكم عليكم الدروس. ما في خميس من الآن تستمر الدروس ولا توقف درس إن شاء الله، دروس العامة والخاصة. أما العامة هي متواصلة، بقية الخاصة كامل ما توقف ولا درس إن شاء الله ما يتوقف. ما في عطلة، عطلة في القبر خلاص. نعم، لا بكرة اختبار إن شاء الله، لأن ما بقي معكم دروس إلا قليل، سيضيع علينا يوم لو بقينا الراجع في الغد. عنا قد كنا عن داري كيف في الغد نكمل الكتاب إن شاء الله. والسبت اختبار، السبت اختبار، حاول الآن نمشي. تمام، قال لا، تمام، قال نعم، قال لي صن مختصر. غالبا أنتم تحفظوا ليس الفوائد، مثلا معنى البركة من معانيها كذا، معنى الكريم معانيها كذا، يعني اعتبر أنه ما سيأتي بالاختبار للأشياء العقدية الذي قد تسأل عليها في مواطن، في مجالس، في طريقك، هذا غالبا سيأتي معك الاختبار. ما أعطيك فوائد مثلا تعريف كذا، لا، نادرا هذا، غالبا يكون الاختبار من الأشياء التي تمر معك قد تسأل عليها شبهة، هذا الاختبار. ما تأتي لمعاني كذا، فمعاني الكريم كذا وكذا وكذا وكذا، قد هذا ما يأتي مثل هذه الأشياء الاختبار، أنه علم، إلا أنه أنا أقضى الاختبار يعني كأني يخاطب، كأنه يخاطبكم مبتدئ في طريقه، هذا تجيب عليه. أنت تجيب الآن مثلا على إنسان رأيته في طريقه، هذا فقط، تركزوا على هذه الأشياء. بعض التعاريف نادرا يأتي كذا، بعض التعاريف هذا المقصود به، مثلا تعريف أقسام التوحيد، هذا قد صار معروف معكم، هذا تحفظ هذا أني سأكتب لكم هذا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال: ما سبب نزول الآية؟ قال: روى الإمام مسلم عن عبد الله قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم، فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وفي الصحيح المسند من أسباب النزول للوادي رحمه الله. مفهوم هذا الآن يا إخوة؟ بمعنى أن كان أناسا من الجن، من الإنس، يعبدون أناسا من الجن، أسلم أولئك الجن وما زال هؤلاء الإنس يعبدونهم، فقال الله: أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء الذين تدعونهم الجن، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي هم الآن يريدون الجزاء من الله وأنتم تدعونهم. مفهوم معنى سبب نزول الآية أن أناسا من الإنس كانوا يعبدون أناسا من الجن، فأسلم الجن وما زال الإنس يعبدونهم، فقال الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذا معنى. قال: ما معنى الوسيلة في اللغة؟ قال: الشيء الذي يوصل إلى المقصود، والصلاح عن الطاعة والقربة. وعند المشركين، الوسيلة عند المشركين أن تجعل بينك وبين الله وسائط، وبين الله وواسطة من الأولياء والصالحين والأموات، كما يفعل الآن المشركون من الصوفية وغيرهم. هذا عندهم ما هي أقوى الوسيلة؟ أن تجعل بينك وبين الله واسطة، أصحاب القبور من الموتى وغير ذلك، هذا يقصد به. قال: ما معنى أيهم أقرب؟ أي الوسائل تكون أقرب إلى ربهم، أو أنهم يتنافسون أيهم يكون أعظم في القرب من ربهم. قال: ما معنى ويرجو الرحمة أي جنته؟ ما معنى محذورا أي يطلب منه الحذر والإنقاذ؟ قال: ما حكم التوسل إلى الله بالمخلوقين؟ قال: محرم وسيلة شركية، وهذه الطريقة التي اتخذها المشركون من قبل. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: كيف الرد على من يستدل بهذه الآية؟ على اتخاذ الوسائط؟ قال وهي قوله تعالى الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيل لعلكم تفلحون. قال هذه بالوسيله المشروعه. قال كم انواع التوسل المشروع؟ قال اول التوسل الى الله تعالى باسمائه وصفاته. قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. معلوم ان التوسل الى الله باسمه وادعوه. طيب ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. قال الثاني التوسل الى الله بالاعمال الصالحه والدليل ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما بقصه الثلاثه الذين اووا الى الكهف فانسدت عليهم الصخره فتوسل الى الله تعالى بصالح اعمالهم. هذا معلوم لديكم مولى، هذا معلوم في خطبكم في محاضراتكم تذكرون هذا او تسمعونه. يعني مثلا انت احببت شخص تقول يا رب اللهم ان احببت فلانا لوجهك وتضع حاجتك جعلني مثلا من اعلم الناس او اعني على حفظ القران او اي امر، اي عباده ما هو فقط في هذا، اي عباده تكون ربما عمل يسير لو ما ترفع الا حجر من طريق الناس خالص وجه الله ضعه بين يدي حاجتك. قال الثالث التوسل الى الله بدعاء الرجل الصالح والدليل ما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي دخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فطلب منه أن يدعو بدون ألف أن يدعو الله بالغيث. وهذا معلوم الآن، تذهب إلى رجل صالح تطلب منه الدعاء. مع أنه هنا تنبيه يذكر شيخ الإسلام مع أن كان هذا جائز مشروع إلا أن هذا من الطلب المذموم. لماذا صار مذموما؟ قال أن تصير القلوب تتعلق بغير الله، بل لو استجاب الله لهذا الرجل الذي طلبت منه يدعو لصار خلاص ما إن يرى رجلا صالح ادعوا لي ادعوا لي. قال والله لم يكلنا إلى الأشخاص، قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. مع أنه جائز 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 إلا مذموم من هذا الوجه، تصير قلوب متعلقة. وتعلم النبي صلى الله عليه وسلم قل رب أشعث أغبر مدفوع على أبواب لو أقصى مع الله إلا أبرق. قال إلا أنه يذهب الذنب بشيء، وهو إن قلت لفلان ادعوا لي وأقصد أنه يؤجر، لأن معلوم الآن في حديث أبي الدرداء من أسباب استجابة الدعاء ماذا؟ الدعاء لأخيك بظهر الغيب إلا قال الملك آمين ولك مثل، من أسباب استجابة الدعاء. قال فإذا قلت لشخص يدعو لي انوي في قلبك أنه يؤجر، قال هنا يذهب، وإلا الجواز جائز تقول للرجل الصالح ادعو الله لي جائز، إلا أنه قال مذموم من هذا الوجه فقط. قال ما هو التوسل الممنوع؟ قال هو التوسل الله تعالى بما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة. قال كم أنواع التوسل الممنوع؟ قال أول التوسل الله بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات، وحكمه شرك أكبر فيما لا يقدر عليه إلا الله. مفهوم الآن؟ هذا شرك بالموتى والغائبين، تتوسل إليهم بشيء لا يقدرون عليه، أقصد الأحياء، أما الموتى معلوم أنه ما يقدر على شيء. طيب إنسان غائب تتوسل إليه فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة قد يكون في المخلوق بثلاث شروط، إذا كان حاضرا قادرا حيا. فإذا هذا التوسل بالغائبين والموتى فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر لا يجوز أبدا، إما أن تجعله قربة كما يزعمون أو تجعله شفاعة يشفع لك واسطة بينك وبين الله، أو لو طلبت منه حاجة كما يحصل بعضهم إذا ضاع عليه شيء أو أصابه مرض يذهب ويتمسح أو غير ذلك، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. الثاني قال التوسل الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة بدعاء الله عندها، وحكم شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. مفهوم الآن؟ تذهب رجل يذبح عند القبر ليش؟ قال أرجو البركة لأن هذا الولي مبارك. طيب الذبيحة لمن؟ قال لله تعالى بسم الله. مفهوم الآن؟ الذبيحة لله، يقول ما هي للميت إطلاقا، هذا ما حكمه؟ شرك أصغر، لأنه ما قصد بالذبيحة الميت، ما قصد بها الميت، والدعاء ما يدعو الميت يدعو الله، إنما أراد بهذا المكان بركة بجوار هذا الولي كما يزعم، هذا شرك أصغر وهذا رعاية للشرك الأكبر. بخلاف كما مر معكم تذكرون في قوله وما أهل لغير الله به منه الإهلال لغير الله أن يقول باسم فلان شرك أكبر، ما يسمي الله إطلاقا. الثاني يقول بسم الله وباسم فلان، هذا شرك أكبر أيضا. الثالث يقول بسم الله فقط، إلا أنه قصد بالذبيحة من؟ للميت، حتى من قال بسم الله وهو قصد بالذبيحة لفلان يصير ماذا؟ شرك أكبر. قد يقول قائل أنا أقول بسم الله وأقصد بالذبيحة للضيف، ها؟ ما هو عبادة، ما يقصد بها مثلا عبادة أنه يتوسل يتقرب به إلى ذلك تعظيما له كتعظيم لله وأشد، ما ما يقصد هذا إكرام الضيف، هذا من ديننا معلوم، لا يعتقد ما يعتقد هؤلاء. قال الثالثة توصي الله بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنازلهم، عندكم هكذا، ومنازلهم ومنازلهم عند الله، ومكانتهم ومنزلتهم عند الله، هنا غلط، ومنزلتهم عند الله، وحكمه محرم بل هو من البدع المحدثة، مثلا كما يقول بعضهم الله من يتوسل إليك بجاه نبيك أو بجاه فلان، هذا ما حكمه؟ هذا من البدع. قال قوله تعالى ويرجون رحمة ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محذورا، أيما يغلب العبد، الرجاء أم الخوف؟ قال يجعلهما كجناحي طائر، هذا قول. الثاني أثناء القدم على المعصية يغلب الخوف، وأثناء القدم على الطاعة الرجاء. ثالث أثناء الصحة الخوف، وأثناء المرض الرجاء. الرابع أثناء الموت الرجاء، لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بربه. هذه مسألة الخوف والرجاء، أيما يغلب الإنسان، هل يكون عنده الرجاء أكثر بمعنى يرجو رحمة الله، مفهوم الآن؟ يعني بمعنى أنه إيش معنى الرجاء؟ يقول الله غفور رحيم ويغلب، أو يغلب الخوف، دائما يغلب الخوف تجعل في عينه نصب العين أن الله شديد العقاب، هذا الخوف والرجاء معنى. فهناك من قال يجعلهما كجناحي طائر، كيف كجناحي طائر؟ إذا قطع جناح الطائر عجز عن الطيران، فلابد معنى، بمعنى أن يكون لابد يكون عندك خوف ورجاء. هناك من فصل بهذا التفصيل، والتفاصيل أيضا حسنة، إلا أنه لا يستطيع أن يتخلى عنهما جميعا. قالوا أثناء المرض يغلب جانب الرجاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بربه. قالوا أثناء القدوم على المعصية يغلب الخوف، تذكر أن الله سيعاقبه وأن الله يراه وأن الله لا يرضى بهذا. وغير في جانب الطاعة قال يغلب جانب الرجاء، أي أن الله عز وجل يتقبل منه، وهكذا. فخلاصة الأمر على أن الإنسان لابد أن يكون عنده الخوف والرجاء، إلا أنه في باب قدومه على المعصية لا شك أنه يغلب ماذا؟ جانب الخوف، لأن لو غلبت جانب الرجاء الله غفور رحيم اقترفت، غلب هذا الأمر. وفي أثناء قدوم إنسان في مرض يغلب جانب الرجاء، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. قال قول المؤلف ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء وعهد بكفر، وللمشركين سدر يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. قال ما هي اللات؟ قال هي صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، وهي مشتقة من اسم الله، أي خلاصة صنم يعبدونه، صخرة يعبدونها. قال بتجديد التاء اللات، هو رجل يلت السويق للحجيج، صار يعبدونه. والسويق هو الشعير أو البر يحمص أو يحمص ثم يطحن ثم يختلط بتمر أو بسمن، وهي لثقيف ومن والاهم من القبائل، أي اللات. قال فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه، كما في البخاري عن ابن عباس، إذا كان اللات الرجل الذي لت السويق. قال من هي العزى؟ قال مشتقة من اسم العزيز، وهذا من الإلحاد الذين يلحدون في أسماء الله. قال وهي شجرات من السلم في وادي نخلة بين مكة والطائف، حولها بناء وستائر، وعندها سدنة حراس عليه يخدمون، يعني خدام للذين يأتون، وفيها شياطين يكلمون الناس، وكان هذا الصنم لقريش وأهل مكة ومن حولهم، لقريش وأهل مكة ومن حولهم. قال ما هي منا؟ قال هي صخرة كبيرة في مكان يقع قريبا من جبل قديد بين مكة والمدينة، وكانت لخزاعة والأوس والخزرج. قال هل لا يوجد إلا هذه الأصنام الثلاثة؟ قال هذه الثلاثة أكبر أصنام العرب. قال من الذي هدم اللات؟ قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب. قال من الذي هدم العزى؟ قال خالد بن الوليد رضي الله عنه بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي هدم مناه؟ قال علي بن أبي طالب بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشرح حديث أبي واقد، خلاص باقي معكم 3 ورق إن شاء الله، بقي الكاتب حذف أشياء إن شاء الله نضيفها، ما أدري كيف حذفها من الطبعة. عندك كتابة يد كارني؟ الفرق بين مشتكي زماننا والزمان الأول ذكرنا من 12 وجه كما ذكر ذلك أهل العلم، إن شاء الله نضيفها. يضيف أخونا ما أدري كيف حذفتها من أين. أنت كتبت القاعدة الأربعة صح؟ ما أدري من الذي. طيب هذه إن شاء الله نقرأها في الغد حتى من الزمان. الفرق بين مشركي زماننا ومشركي الزمان الأول. كم ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب؟ كم ذكر؟ أربع قواعد معكم هنا، بقية معكم إن شاء الله 12 وجه موجود. نكتفي الآن.